رسول ورسالة
من نور الهدي القرآني،
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان.
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون أنني ألتقي بكم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع للإجابة عما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وإن شاء الله تعالى سيتم مثل ذلك في هذا اللقاء. غير أنني رأيت قبل أن أبدأ وأتلقى شيئا من الاتصالات أن أتكلم عن أمرين مهمين يحتاج إليهما المسلم. الأول أن شريعة رب العالمين سبحانه شريعة عامة شاملة كاملة، لا يعتريها نقص ولا قصور أو ضعف، وهي بعمومها تؤكد عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أنزل التشريعات المحكمة من عنده سبحانه لينظم حياة البشر ولتستقيم أحوالهم وفق منهج رباني أراده رب العباد سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته البلاغ المبين، ولم يقبضه ربه إليه إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء. وبالتالي لا يجوز لإنسان بعد ذلك، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي نرى ونسمع فيها عجبا، أن يأتي بأمر هو في حقيقة أمره مستدرك به على الشرع المطهر. أقول مرة أخرى، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت يا شيخ، أنا بشتغل في شغل الخرز، فأنا كنت عايز أعمل سبع، فكنت عايز أعرف السبع حرام ولا حلال؟
حاضر، تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. أقول يا إخواني، الشرع الكريم المطهر شرع يوفي أو يستجيب تمام الاستجابة لحاجات البشرية، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته ما تحتاج إليه، فلا يوجد لقائل بعد الكتاب والسنة مقالا. وبالتالي عندما نسمع الآن بأن البعض يود أن يسن تشريعات جديدة، أو أنه في حقيقة أمره يتعقب على الشرع الذي جاء من عند العليم الحكيم سبحانه، كما يتكلم الناس اليوم فيما يتعلق بالميراث، وقد تحدث الناس قبل عقود سابقة عن ذلك. وأود أن أقول بأنه لا ينبغي بحال من الأحوال لمسلم آمن بالله ربا ومن نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا أن يكون في نفسه شيء من الحرج في مواجهة تشريع رب العالمين سبحانه، بل عليه أن يذعن ويسلم ويرضى وينفذ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يعلمون. طبعا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك.
تفضل يا مرحبا.
بارك الله فيك، أشكرك على هذه الكلمات الطيبة، وأشكر الله وأسأل الله أن أجعلها في ميزان حسناتك. الشيخ بارك الله فيك.
الله يكرمكم.
سألت الشيخ بالنسبة ما صار عن الأضحية. سألت الشيخ بارك الله فيك.
نعم.
سؤال عن الأضحية.
تفضل.
عن آدم يعني أن الإنسان الأفضل هو يوزع أضحيته بنفسه، بس بالنسبة عن الإنسان المعاق أو يحسن الذبح أو المريض، فأتى برجل يحسن الذبح، هل يصح يعني أو هل يجوز أن يعطيه أجرة الذبح من الأضحية نفسه؟
حاضر.
ومعي سؤال تاني الشيخ بارك الله فيك، معي سؤال تاني.
تفضل.
يقول الله تعالى في سورة البقرة عن الحج أشهر معلومات.
نعم.
من فرض في الله الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
المقصود يعني بالرفث والفسوق وما الجدال المنهي عن المنهي عن الحج. بارك الله فيك
الشيخ. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ سعد.
تفضلي.
أيوة يا شيخ سعد، أنا هاخد رأيك في زوجة تانية، زوجة توفى ومعاها قايمة هي ما خلفتش منه، هل القايمة دي تاخدها من الورثة ولا في حالة الوفاة القايمة دي تسقط؟
لا هي حقها، بارك الله فيك.
حق القايمة؟
نعم حقها، تأخذ ما هو مسجل في القائمة.
طب وحاجة تانية يا حاج يا شيخ سعد، أنا كل مرة أسأل فيها، هو كاتب لها برضو مديونية 60,000 المبلغ يعني، وكتب لبناته قبل كده شقة من الزوجة التانية ماشي، وما كانش اتزوج من التانية، فلما اتجوز التانية كتب لها مبلغ مديونية على الورق كده والورثة مضوا عليها. أنا كل شوية بس أنا عايزة إيه، على أساس إن أنا لا ظلم ولا الظلم، هي الفلوس لسه ما توزعتش، هل دي مديونية يا شيخ سعد؟
ما أعطاه لأحد من الحقوق في حياته، إن كان للشخص الذي أعطاه حق، كان يكون هذا يعني حق لزوجه التي تزوجها أو يعني جزء من مهرها الذي أعطاها إياه، فلا حرج في ذلك. أما أن يكتب شيئا من التركة التي سيتركها لأحد من الوارثين فهذا لا حق له فيه، ولا يجوز للإنسان أن يكتب شيئا ويخص به أحدا من أبنائه، بل عليه أن يترك الأمر على ما هو عليه، والتركة توزع بعد ذلك توزيعا شرعيا وفقا لما جاءنا في شريعة الإسلام. إذن يا إخواني، الكلام حول التشريعات الإلهية الربانية اليوم أو محاولة السطو عليها ودفع الناس عن العمل بها أو التشكيك في صلاحياتها، هذا أمر على المسلم الصادق في إيمانه أن يحذر منه، ولابد يعني أن يواجه مثل ذلك بالعلم والبيان، وأيضا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لا تتغير أفكار الناس إلى أمور نحن في غنى عنها. الدنيا لا أو الأمور عموما لا تحتاج إلى مثل ذلك، كفى ما ينزل بالمسلمين من هنا ومن هناك. أيها المؤمنون، يا أهل الإيمان، دينكم حق وأنتم على حق، والتزموا بشريعة ربكم، تمسكوا بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد أخبرناكم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه أنه ترك فيكم هذين الأمرين، فلا تغيروا شيئا منهما حتى تلقوا ربكم ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه على الحوض. المسألة الثانية التي أود أن أشير إليها، خاصة وأننا في نهاية أو هذا اليوم هو اليوم المتمم لشهر ذي القعدة، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله عز وجل سيكون غدا هو اليوم الأول من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة علينا أن ننتبه إليها أيها الكرام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان في عندي سؤالين. السؤال الاول اللي هو لما الواحد بيبقى ناوي ان شاء الله الذبح وهيصوم من غدا ان شاء الله، هل فعلا يعني سنه بس فقط انه ما يقصش ضوافره وشعره، ولا لو حد عمل كده يعني بالقصد يعني متعمدا يبقى قاسم؟ يعني ده اول سؤال.
طيب.
تاني سؤال، كنت عايز اعرف كان في مشكله، يعني كان ليا بنت عم في السعوديه وكان عندها مشكله، ناس تخلفت على الاقامه والكلام ده كله، وكانوا عايزين ينزلوها بغرامه، وكان عندها مشكله جامده يعني، وزوجها كان في مأساة وكده في ازمه يعني. فانا جيت طلبت، هي لا تملك اموال وكده، فجيت طلبت من اقرباء يعني اللي هنا، قلت لهم دي بنت عمنا وفي مشكله عندها غرامه في السعوديه ولازم تنزل بغرامه والكلام ده كله عشان ترجع تيجي مصر هي وبنتها وكده. فلميت منهم فلوس على اساس انها من الغارمين يعني ما معهاش فلوس تدفع والكلام ده كله. وبعدين حاولت ان انا اشوف لها المشكله دي في السعوديه مع السلطات وكده، كنت بحاول اشوف لها حل اخر يعني غير الغرامه الكبيره دي. فالمهم لقيت لها حل بس برضه مش اكيد يعني، هم بيحاولوا من ناحيه واحنا من ناحيه. الفلوس اللي معايا دي يعني تشككت ان انا مش عارفه بقى هل هي يعني اتقال لي ما بيدفعش غرامه هناك في المتخلفين او اللي ما عندهمش اقامات. فجالي شك، فمش عارفه انا التي لما الفلوس من اقربائي على اثناء للغارمين او يعني كنوع من فلوس الذكاء والسلطات، والمبلغ لازال معايا يعني لم ارسله لقاربي اللي في القاهره جنب الشغله في السعوديه، ومش عارفه اعمل ايه في المبلغ ده. في نفس الوقت حاسه بالقلق، هل انا اكون عملت خير رجعت تاني حشت الفلوس او خليتها، لاني برضه متشككه لان الناس تانية قالوا مش هيسمع غرامه الدفع. فمش عارفه اعمل ايه يعني، والفلوس نزلت معايا ومش عارفه هل ابعتها لا ما ابعتهاش، لا استنى لما مثلا تيجي وابقى مثلا او ارجع اخد رايهم فيها، لان انا قلت لهم هاتوها عشان الغرامه الاقاربي دول، فارجع اقول لهم بصراحه لا ما فيش انا او شككوني ان فيش غرامه، خايفه يشكوا في نفس بنت عمتي انها تكون مثلا يعني يشكوا فيها ظن السوء او يعني مش عارفه اعمل ايه يعني.
لا الله يبارك فيكي، المساله هذه انت اولا عليك ان تتخذي خطوات. اولا تاكدي أن هناك مبلغا سيوضع عليه وكبير يجب أن تدفعه. ثانيا هل ستدفع هذا المال على وجه الحقيقة أم لا؟ ثالثا هل هي بحاجة إلى أن تأخذ هذا المال من باب الزكاة؟ إن كان الأقارب هؤلاء اللي تخسروا المال من باب المساعدة ويعني الوقوف إلى جوارها فهذا مباح جائز إن كانت بحاجة إليه ولا شيء في ذلك، إنما لو كانت من باب الزكاة وهي ليست بحاجة فلا تأخذه بارك الله فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله.
كل عام وحضرتك بخير.
اتفضلي.
ممكن بص فضيلة الشيخ، انا بشتكي من زوجي، متجوزة بقالي 18 سنة ومش ملتزم في الصلاة خالص. وكمان مدخن.
نعم.
وهو يعني وانا الحمد لله منتقبه وعيالنا كويسين الحمد لله، وهو كويس يعني، هو اللي ارشدني للنقاب، وهو كان بعد فضل ربنا في الاول وفي الاخر كان سبب في هدايتي. بس انا بقيت يعني مدخن للسجاير، فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي يعني. ممكن يصلي يوم ووقت يسيب الصلاه؟ ممكن يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي.
طيب ساجيبك ان شاء الله.
ربنا يجازيك.
تابعي مع الله يكرمك. أرجع أشير إشارة يسيرة إخواني، ويعني مسألة أعتقد بأن أئمة ووعاظ المساجد يتحدثون عنها، غدا إن شاء الله تعالى تكون أول أيام العشر، وبعد يعني ربما ساعة تقريبا أو أقل تدخل أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة. الله تبارك وتعالى فضل أزمنة على أزمنة وأمكنة على أمكنة، ويطول الكلام حول ذلك، بل فضل بعض النبيين على بعض. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ لو في ألو.
تفضلي أسمعك. أقول رب العالمين فضل بعض الأنبياء على بعض، وأنا أريد أن أتكلم بصورة سريعة يعني عن هذه الأيام المباركة الكريمة التي فضلها رب العباد سبحانه وتعالى. أقول هذه الأيام العشر يا إخواني، الأوائل من عشر ذي الحجة، أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين بأن المراد بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في البخاري وغيره أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا بإطلاق، حديث المعبس البخاري وفي وأيضا في أبي داود، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. الناس يخبر الأمة يخبر الناس إني يعني هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا بإطلاق. يسأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى حالة واحدة، استثنى الرجل طيب معنا اتصال اسمه معد إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هو لو أنا حطيت مسك وأنا بصلي هل كده حرام؟
مسك؟
آه.
حاضر. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام حالة واحدة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل.
يحبك في الله مولاني.
أحبك الله إذا حبتني فيه.
في سورة الفرقان جزاك الله خيرا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
نعم.
أريد تفسيرا جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأول. السؤال
طيب يا إخواني هذه الأيام المباركة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأنها أفضل الأيام والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى وأن الجهاد في سبيل الله لا يفضل هذه الأيام أو العمل الصالح في هذه الأيام وإنما استثنى حالة واحدة فقط رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى فلم يرجع من ذلك بشيء يعني استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى وماله ذهب في أيضا في سبيل الله تبارك وتعالى إذن نحن أمام أيام مقبلة كريمة علينا أيها الكرام أن نستعد فيها هذه الأيام العشر يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الأيام فيجتمع في هذه الأيام الحج ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياه طيب معنا أبو معاذ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
كيف حالكم
بخير الحمد لله الله يكرمك
الحمد لله أخونا أحمد يونس عبد الخالق يقرئك السلام ويقول لك ادعي له بالثبات
بلغه سلامي وعليك وعليه السلام وندعو له ويدعو لنا إن شاء الله تعالى
إن شاء الله هذه أسئلة بارك الله فيك
تفضل
السؤال الأول في حلقة ماضية رحت عليك مسألة أنه لا تعارض بين القرآن والسنة
نعم.
فأجبت وفصلت وأصلت بارك الله فيك وبقي أن تجيب لي على هذا السؤال بارك الله فيك كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث وبين قوله جل وعلا في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم
حاضر
السؤال الثاني هل أكل البصل الطازج يعد يحمل نفس حكم أكل الثوم بالنسبة للذي أراد أن يذهب إلى المسجد السؤال الثالث هل التعدد أقصد تعدد الزوجات كان قبل الإسلام فجاء الإسلام وقيده ورغب فيه ثم هل هو من السنة أم من المستحب أم هو من الواجب وهل نستطيع أن نقول أنه سيصبح واجب في عصر من العصور خاصة في هذا العصر
طيب حاضر
السؤال الأخير بارك الله فيك
تفضل
في صفة الغسل من الحدث الأكبر أيهما أصح أو أيهما الراجح أن يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر أم أن يعمم الجسد بالماء أم لا بأس أن يعمل الإنسان تارة بهذه الصفة وتارة بهذه الصفة
طيب
ثم هل يدلك الجسد أم لا يدلك
حاضر
شكر الله لكم
وإياك.
السلام عليكم ورحمة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب معنا اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته مولانا حبيبني
تفضل الله يكرمك
أكرمك الله جزاك الله خيرا عنا يا رب
يا رب
هناك قصص في بعض كتب الإسلامية تحكى للأطفال الحيوانات تتكلم بشيء لم يحدث فهل هذا صحيح يصح
يعني حاجات مدبلجة يعني
مدبلجة الحيوانات تتكلم مع بعضها البعض بأشياء لم تحدث، وهذه الكتب تسمى أو كتب أو قصص إسلامية يتعلمها الأطفال يعني يقرأ فيها الأطفال.
حاضر.
السؤال الثاني، في أحد الكتب حديث الدعاء ومخ العبادة، هل هذا الحديث صحيح؟ السؤال الثالث، سيدنا حاج أدرك جزء من الليل على عرفات في 12 ليلا، هل حجه صحيح؟
طيب حاضر،
أكرمك الله وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا إخواني، إن شاء الله تعالى أيضا أنا معكم وما زلت أتلقى ما يرد من أسئلة منكم إن شاء الله، ولكن أقول هذه الأيام المباركة فيها الحج وعبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، فيها أيضا يعني الأضحية، وذلك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتكون بعد الصلاة، بعد أن يصلي الإمام ويخطب، ومن فعل ذلك فليست بأضحية وإنما لحم قدمه لأهله. الحاجات دي ربما تحتاج إلى شيء من التوسع، ولكنها إشارة الآن. أيضا هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها عباده أن يذكروه، ولذلك يشرع ويستحب التكبير وذكر الله تبارك وتعالى بدءا من هذه الليلة، لا كما يظن البعض من فجر يوم التاسع من عرفة فحسب، لا، التكبير يبدأ من هذه الليلة، وهو سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت شغالة في شركة استثمارية.
نعم.
فأنا سبتها بقالي سنة، فدلوقتي بعتين لي قالوا يعني ليكي أرباح وكده، فحكم الأرباح دي حضرتك
طبيعة عمل الشركة دي إيه؟
يعني شركة ملابس وكده، وكنت ورد برا يعني برا مصر وكده.
فخلاص هذا من حقك، الله يبارك فيك، هذا يعني متعارف عليه، ويمكن يطلق يعني مكافأة نهاية خدمة معينة للعمل الذي كان يقوم به الإنسان. والعمل ان انت الشركة الاستثمارية يتبع ملابس امر مشروع ولا شيء فيها، فهذا صحيح ولا شيء فيه ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، كل خير،
الله يبارك فيك. على كل حال، يستحب الذكر، التكبير، التهليل، التحميد، الاستغفار، العبادة، الطاعة، الصدقة، البر بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، يعني الإنسان يتسارع أو يتنافس أو يتسابق إلى فعل الخيرات. إخواني الكرام، هذه العشر فيها يوم الحج الأكبر، يعني اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. على أرجح أقوال أهل العلم أن المراد بالحج الأكبر الوارد في قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن يوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وقال أهل العلم لأن الحاج يفعل فيه أمورا أو بعض الأمور التي لا يفعلها في سائر أيام الحج، يعني بتجتمع أمور يفعلها الحاج في هذا اليوم لا تجتمع في غيره من الأيام، فهو يرمي جمرة العقبة أولا على الترتيب، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان عليه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم ينزل ليطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الركن اللي هو من أركان الحج، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. الحاصل أن في هذا اليوم بتتم أعمال أو بتستمع فيه أعمال يقوم بها الحاج لا تجتمع في غيره من الأيام، ومن لم يحج يشهد صلاة العيد مع المسلمين، وهي سنة مؤكدة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويسن ويشرع لمن كان قادرا على الأضحية أن يفعلها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه كلها أعمال من الطاعة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إليها. بقي الحديث عن يوم عرفة، لعله يكون له حديث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لأن اللقاء القادم سيأتي قبل يوم عرفة، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وأن يرزقنا فيها حسن العمل الذي يرضيه، وأن يتقبل منا جل في علاه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
عندي طلب كده اطلبه منك، كانت بنتي مخطوبة غرس سنتين وأكثر من سنتين، وطلع ودخل عليا سنتين، وعملت شبكة، بس احنا ناس احنا ناس متزهمين يعني. وقد بيجي كان بيجي عندي يعني في حضور ابوه وكده.
نعم.
وعملنا شبكة, والشبكة كان جايب لها شبكة ب2000 وغابت أزيد من سنتين. وبعد جيت عشى وشرب شاي ومبطر وراح بعد يومين اثنين قال لي كل بعث لي مع رسالة قال لي كل شيء نصيب. وأنا رجلي كان يعني أمان جامع قال لي ده لازم الفلوس دي لازم توصل له الله يرحمه قبل ما يتوفى. دلوقتي بقى الفلوس دي بقى لها 4 سنين الشبكة دي يا فضيلة الشيخ فدنا الله يرضى عليه. انا عايزه اشوف الفلوس ده هيتروح لي ولا احطها في جامع.
شوفي يا اختي الله يبارك فيكي.
الله يبارك.
تعرف الناس اليوم ان هذه الشبكه كانها جزء من المهر. اما هو يسال استدعوه بارك الله فيكي. ان كان قدمها على سبيل الهديه, وانا اعتقد انها شيء يسير حتى في هذا الزمن الذي اعطاها اياه. فان كان ذلك
هو سافر فضيلة الشيخ.
نعم.
هو سافر قال كل شيء نصيب غدر يعني. هو غدر بي بعد ما دخل بيتي كذا سنة وغدر بي. انا عايز
خليني الله يبارك فيك ويجيبك على سؤال الشبكة او التي او الذهب الذي اتى به. كونه غدر او لم يغدر احنا برضو لعلي اتحدث بعد ذلك عن ضوابط لدخول الشاب في البيت لكي يخطب امرأة, ما الذي يجب عليه أن يفعله وماذا يفعل أهل البيت. هذه ضوابط شرعية يجب أن نتعلمها. أنا أقول يا أختي بارك الله فيك سألوه هل هذه هدية للبنت أم لا. إن كانت هدية فهي حق لها. وإن لم تكن هدية ورغب في أن ترد إليه فهو ماله أعطوه إياه. ولا تذهب به إلى مسجد ولا غيره, لأنه هو أحق بماله حتى وإن أخطأ. وأنا لا أعرف, الله أعلم أين الخطأ إن وجد خطأ, ولكن أنا أتكلم على جوابك الآن. الشبكة التي سلمها لابنتك إن كانت على سبيل الهدية أعطاها إياها كما يعطيها مثلا شيء من الثياب أو شيء من الحلوى, إن كانت هدية فهي هدية لها ولا ترجع, وإن كانت ليست على سبيل الهدية فردوها إلي. طبعا أتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي. الله يسلمك.
لو سمحت يا شيخ, انا والدي يعني زعلان مني وكده, فانا عايزه اصلحه بس جوزي مش راضي. قال لي انا مش مديك الاذن ان انت تصلحيه. فانا لو صلحته من وراي يبقى كده حرام عليا. مثلا لو رحت له واستسمحت ورضيته يعني كده يبقى حرام عليا ان انا كده زعلت جوزي.
لا لا لا
او كده طيب. حرام يعني.
طيب حاضر, انا ساجيبك على هذا السؤال لأهميته نحن خاصة في هذه الأيام, ولعل زوجك يعني أحد ينصحه لله تعالى. بارك الله فيك. والدك زعلان منك, أولا عليك أن تذيبي وألا يعني تفعلي شيئا يسبب غضب الوالد عليك حتى يزعل. وإنت لسه جاي الآن تقولي نريد أن أصالحه, لا تتركي بارك الله فيك لا تتركي الوالد وهو زعلان. هذا كان سببا في أن تكوني على ظهر هذه الحياة, فاتق الله تبارك وتعالى فيه. لا تغضبيه, بل عليك أن تسارعي في أن تصالحيه وأن تقدمي إليه ما يحتاج إليه, بل يعني عليك أن تخدميه بما يحتاج إليه. وهذا أمر أوجبه الإسلام علينا. لماذا أمرنا الإسلام ببر الوالدين؟ وما المقصود والمراد من ذلك؟ يا أيها المسلمون, أنا تكلمت عن هذا على وجه السرعة الآن للأيام التي نحن فيها, ولأننا نعيش ولا يخفى على أحد نعيش يعني ربما في شيء من الضيق أو الكرب أو الهم أو الغم وما إلى ذلك. وربما كل هذا بسبب معصيتنا لله تبارك وتعالى وعدم قيامنا بما شرع وعدم أداء حق الله الواجب علينا. فلنتق الله تبارك وتعالى. اذهبي إلى أبيك وصالحيه وانصحي زوجك بأن يتقي الله تبارك وتعالى. إن لم يقبل منك سلطي عليه أحد ممن يثق فيهم, أو كلمي أحد أئمة المساجد التي يصلي فيها, قولي له اتقي الله تبارك وتعالى. لا تأمرني بأن أقطع ما أمر الله به أن يوصل. قولي لزوجك واعلميه أن الله عز وجل أمر بأن نصل الرحم, وعلى رأس ذلك الوالد الموجود الآن والأم كذلك إن كانت موجودة. فقولي له لا تكن خرابا للبيوت ساعيا في هدمها وما إلى ذلك. اذهبي لوالدك ولا تلتفتي إليه بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أكلم الشيخ بعدين.
اتفضل أنا أسمعك تكلم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
بقول لك سؤال يا فضيل الشيخ.
اتفضل اتفضل اسمعك هات السؤال.
لي اخت منتقبة وعملت عملية سرطان عملت عملية سرطان ورئتها فيها صديد وزي كده وهي كانت منتقبة فنزعت النقاب غصب عني عشان التنفس وهي في المستشفى طبعا بزوروها بوشي فأما عيدت البيت أنا أخوها الكبير أما عيدت البيت حبوا يجوها فأنا قلت لها قلت لهم يا جماعة دي منتقبة ما ينفعش تخش عليها كده قالوا لي ما هي بتروح المستشفى بوشي إيه المشكلة ما أخش قلت لها لا في البيت عندي هنا المستشفى دي ضرورة بتروح المستشفى وغصب عنها وتنفسها هنا جوز أختي بدي يخش مع أختي فمع امرأته قلت له لا ما ينفعش فطبعا زعل مني وبطل يجي البيت وأخوي الثاني قال استفتي وزي كده فإحنا بنشيرك يا فضيلة الشيخ وهل يجوز هي فعلا تقعد جوز أختها وعدم حاربه والله
رأي الدين أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا على غيرتك على عرضك ولكن الأسلوب في التعامل مع الناس يجب أن يكون حسنا فزوج أختها هو يعني يعد الآن منكم أو من الأقارب أو هو له صلة وتواصل بالبيت ولا يعني ذلك أنه هو يعني يفعل ما لا يعني يشرعه الشارع الحكيم أن تستقبل أنت أختك تأتي وتدخل عليها واستقبل بارك الله فيك أنت زوج أختك واجلس معه واعلمه بأنه لا يحق له ولا يجوز أن يرى المرأة مثلا في حالة متكشفة أو متألمة أو من هذه الأمور التي يعني يجب أن تراعى بين الناس ودي يعني من الأمور المتعارف عليها بين البشر المتعارف عليها بين البشر فأنت جزاك الله خيرا اعمل الحق والصواب ولكن بمعروف وإن رغب أن يسلم عليها فلا مانع أن تتستر وهي جالسة في مكانها ويقف على الباب ويسلم عليها إن أراد حتى لا تكون هناك فتنة في مثل ذلك أنتم على كل حال سددوا وقاربوا في مثل هذه المسائل يعني افعلوا ما أمر الله عز وجل به ولكن لا تشدد على نفسك وعلى الآخرين بما تنفر الناس منك أو من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه زوج أختك إذا أتى إلى البيت يتفضل يدخل عندك وتجلس معه وتضيفه وتقوم بما يجب أن تقوم به أعلمه عن حال أختك وما عندها ثم إن طلب أن يقول لها السلام عليكم فكان هناك سعة في أنها تتستر ويقف على الباب ليقول السلام عليكم فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى لتجمعوا أيضا بذلك شمل الأسرة ولا تختلفون بارك الله فيكم طيب أول سؤال جاءني في هذا اللقاء في أخت تقول بأنها تعمل في عمل وترى لكنها ترغب ان هي تصنع سبحا يعني يسبح عليها اقول لها بارك الله فيك الحمد لله انت على عمل اسال الله عز وجل ان يوفقك فيه وان يغنيك منه اما بالنسبه للسبحه فاختلف فيها اهل العلم اختلافا كبيرا التي يسبح الانسان بها ادبار الصلوات وارى والله تبارك وتعالى اعلم انها ليست من هدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ففي سنن ابي داود ان النبي ذكر عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه صلوات الله وسلامه عليه ولم يؤثر عنه انه كان يمسك سبحه او يعد على حجر او ما الى ذلك فلا تفعلي ذلك بارك الله فيك طب معنا اتصال السلام عليكم
ايوه السلام عليكم ازيك يا دكتور
الله يسلمك
بقول لحضرتك في اخ عندنا بيحفظ قران وبيرغم الاولاد الصغيرين ان هم يقولوا يا سيدنا واللي ما يقولوش يا سيدنا يعني بيضربوا ضرب جامد فايه راي الشرع في هذا القول
حاضر لعل الأخت يعني تكون فهمت سؤال الآن. طالما أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه فلا داعي. وبعدين يعني لا أريد أن أطيل، وإن كان بعض أهل العلم رأى جوازها واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الأدلة، ولكني أرى والله أعلم أنها لا تقوم مقام فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وهديه، ولم يؤثر عنه أنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، بل ورد في كما في سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أخبره بأن في ناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون أمورا من الذكر ولكنه أنكرها، وطلب من عبد الله بن مسعود أن يذهب ليرى ذلك. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووقف على حلقة من هذه الحلق، وجد هناك حلقات في المسجد النبوي الشريف، وبين يدي هذه الحلقات رجل في كل حلقة يقول للناس الحاضرين: كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100، ومعهم حصى. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لهم مما قال، يعني لقد جئتم ببدعة ظلمة أو غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. هم قالوا له: ده حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. الآثار الواردة في الشرع أو العد الموجود في الشرع يعني يعده الإنسان على صوابع يده دون أن يخطئ فيه بفضل الله عز وجل. ما زاد ما في الشرع زيادة عن 100 في التسبيح كعدد مطلوب، إنما لو فتحت فوق 100 فمفتوح ولك فيه الأجر من الله تبارك وتعالى، وأنت لست ملزم بعدد في ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا، أنا بابا كان توفى وكان سايب شقة يعني ومحل وعربيات.
نعم.
فبعد بابا ما مات بفترة كده دي 4 سنين ولا حاجة، يعني أخويا بمساعدة محامي يعني عملوا تنازل لماما على الحاجات دي كلها.
نعم.
بعد كده الأم قعدت فترة من الزمن يعني 25 سنة وكده وتوفت، وبعد يعني بس أثناء حياتها اتنزلت عن حاجات من الحاجات دي لإخواتي، واحد منهم اللي هو ساعدها والتاني الولد التاني يعني. فإحنا دلوقتي ماما توفت، فهم طبعا كل واحد بيقولك لا الحاجة اللي هي اللي معايا دي بتاعتي أنا ودي يعني حلال.
نعم.
احنا نعمل يعني ايه؟ احنا خلاص، وبعدين احنا بنشوف ماما في مناظر وحشه وفي حاجات وحشه احلام وحشه وهم مش مقتنعين بحاجه زي كده، فاحنا نعمل ايه؟
بارك الله فيك. على كل حال انصحي هؤلاء الاخوه وامريهم ان يتقوا الله تبارك وتعالى، توزع التركه التي تركها والدك على الجميع، الأم لها نصيب وأنتم أيضا لكم نصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر القرآن الكريم. أما وأن حصل ما حصل والوالدة تملكت شيئا بطريق غير صحيح فيرجع في كل ذلك، وطالبي إخوانك بأن يتقوا الله في أمهم وفي أبيهم أيضا في ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم فضلك؟
تفضل أسمعك. تفضل.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل على أرباح تخسر توفير البريد، حكمها إيه؟
هذه من الربا التي أفتى العلماء قديما بذلك، بارك الله فيه.
طيب ممكن توزيعها يبقى إزاي حضرتك؟
والله أنت شوف، يعني على كل حال ضعها في منافع عامة للمسلمين، ضعها في منافع عامة للمسلمين، وإن كان هناك رجل مريض أو مريضة واشتد به الحال ولا يجد نفقة ينفق بها على علاج نفسه فأرجو أن تصرف في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
طب ممكن سؤال تاني يا فضل الشيخ؟
فضل.
حكم شراء سيارة من معوق،
أنت بتستغل بارك الله فيك في مثل ذلك، أنت تستغله في مثل هذا
بظروف ما بيبيعها.
نعم.
جاد السيارة ولظروف معينة بيبيعها.
اشتريها بسعر السوق بارك الله فيك دون أن تستفيد من الفائدة التي استفادها هو. نعم، لأن هذه الفائدة خاصة به. بالنسبة للأخ الذي سأل عن توزيع الأضحية بنفسه ويقول بأن السنة يعني أن يوزعها بنفسه، أنا أقول يعني هو إما أن يذبحها أو يعني يحضر ذبحها، ولا حرج في أن هو يعني يكلف من يقوم بتوزيعها، عافانا الله وإياكم من لم يتمكن لمرض أو ما إلى ذلك، كما ذكر يعني هو الإنسان عنده حالة خاصة ما استطاع لا شيء في ذلك. هذه من السنن كونه يحضر أو لا يحضر لا شيء في ذلك إطلاقا. الذي يذبح أو الذي يضحي لا يشترط ويستحب أن يحضر ذبيحته فقط، ليس إلا إنما إذا لم يحضر فالضحية سليمة وصحيحة وأجره فيها قائم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الجزء الآخر من السؤال، هل يجوز إعطاء الجزار الأجرة من الذبيحة؟ لا يجوز ذلك بحال، لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الثمن من الأضحية مقابل الثمن، هذه كلها لله تبارك وتعالى. بيسأل الأخ برضو عن معنى قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو المراد به والجماع ومقدماته، والفسوق والجدال معروف يعني لا يخفى على أحد. أيضا الأخ يسأل في معنى اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت عايز اسال حضرتك يا عم الشيخ،
تفضل.
كانت والدتي توفت وسبت مبلغ في البنك.
نعم.
وهو بسيط يعني، البنات كل بنت مبلغ كده قد حدود 5000 وكده. فاخونا الكبير قال ايه ده في مبلغ متساب، وده يوم ثالث يوم الوفاه، وقال في مبلغ متساب لوالدكم واحنا عايزين نوضب حاجه كده مش عارفه ايه. طبعا انا ساعتها كان ثالث يوم الوفاه وحزين على والدته، قلت له انا مش عايزه حاجه، فلوس اللي بتفكر فيها دلوقتي. واختي الثانيه قالت له ايه انا عايزه حقي. المهم اداها وما اداش الباقي، هل دي فيها حرمانيه ولا الكلمه اللي انا قلتها خدها عليها خلاص؟
لا، على كل حال ان اردت مبلغك ولم يتصرف فيه فاخذيه بارك الله فيك.
أخشى هو سكت، هو قبل على هو قبلهم خلاص، رضى على انه ياخدهم.
لا انا اخشى
ما عزه نفسي ما تطلبش حاجه،
انا اخشى ان يكون انت سمحت له ان يتصرف فيها تصرف يرجع خيره على الوالدة أو ما إلى ذلك. أنا لا أعرف الموضوع بالضبط ولا أعرف ما الذي قلته لك، أنت لك حق، ولكن أخشى أن تكوني تنازلت أو طلب التنازل عنه لمصلحة معينة وقام بها وفعلها. فإن كان الأمر كذلك فعلى ما وافقتك أنت عليه، وإن كان المال موجود ولم يتصرف فيه وأنت بحاجة إليه فلا حرج في أن تأخذيه بارك الله فيك.
طيب شكرا،
ما فيش مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه ممكن اتكلم لو سمحت؟
اتفضلي.
انا حاليا انا عندي ولدين وانا جهزتهم يعني ساعدتهم في شراء الشقق بتاعتهم، ومعايا بنت تانية برضك، بس انا في ولد منهم انا يعني ساعدته بالزيادة يعني علشان كان عنده عايز يشتري شقة تانية زيادة فساعدته، فقلت له الفلوس اللي انا ساعدتك بيها الاخرانية دي هتبقى لاختك.
نعم.
هل ده بحرام؟
خلاص ما فيش مشكلة، ما هي الاخت محتاجة تساعد ايضا كما ساعدتي انت الاثنين.
لا يعني انا حاليا لسه مش عارف اخد منه الفلوس امتى، فانا قلت له في حالة وفاتي الفلوس دي تبقى لاختك.
خليها اكتبيها كتابة بارك الله فيك، يكتبها ويشهد عليها
ان هي دي تبقى بتاعتها، مش حرام يعني عشان
نعم.
هي
نعم.
من ضمن الورث.
نعم
شكرا.
الله يبارك فيك. اختنا اللي سالت وذكرت بانها متزوجه من 15 سنه وزوجها لا يلتزم بالصلاه ويدخن، وذكرت ان عنده خصال طيبه وكعبارتها انه رجل كويس ويعني لا يقصر في حقها بل ساعدها على النقاب وما الى ذلك، تقول ماذا افعل معه؟ بارك الله فيك، ان شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه خير. هو لا شك أن الشيطان يعتري الإنسان، أنت حاولي أن تعالجيه بارك الله فيك. ترققي معه في الخطاب وذكريه بالله عز وجل وحذريه من غضب الله تبارك وتعالى، واذكري محاسن أخلاقه وقولي له بأن هذه الأفعال تتنافى مع ما يقع منك من سلبيات أحيانا كالدخان، قل الدخان إلى جانب أنه يعني فيه مفسدة للصحة وضياع للمال، أيضا فيه يعني روائح كريهة يعني يضر بك صحيا ويؤثر عليك، ولا ينبغي لك أن تأتي بشيء أو أن تتلبس بأمر يعود ضرره عليك أنت. ثم المهم من كل ذلك الصلاة، الصلاة حدثيه عنها وعن أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأول بعد الشهادتين، وتاركه على خطر عظيم. والحمد لله يصلي أحيانا، إذا حاولي معه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنا أرى أنه على خير طالما أنه له مسلك حسن وأخلاق جميلة طيبة، وساعدك على أن تفعلي بعض أعمال الخير والبر والمعروف، ففيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. نمي فيه هذا الخير وحاولي أن تجعليه يلتزم به. المسك ليس حراما بارك الله فيك، وإن كان السؤال من امرأة وتريد أن تضع فلا حرج في البيت، أما لا تخرج متعطرة متطيبة من البيت. أخونا أبو معاذ يقول: كيف نجمع بين حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وبين قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ أنا أقول لأبي معاذ بارك الله فيك: لا يظهر تعارض هنا حتى نجمع، لا يظهر تعارض هنا حتى نجمع. حديث الأول خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن من استطاع مؤونة الزواج فليفعل، من كان عنده شيء من المال فليتزوج، ومن لم يكن عنده فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه توجيه آخر ليعينه على هذه العزلة أو هذه الوحدة، فعليه بالصوم فإنه له إيه؟ فإنه له وجاء. أما الآية وأنكحوا الأيام منكم، هذا توجيه رباني. باقي لنا قد ايه؟ معنا اتصال كده بس. طب مع السلامة، السلام عليكم. وانقطع. يعني انت تخبرني في النهاية، بقي الدقائق، احاول بسرعة كده فيما بين يدي الان ان شاء الله تعالى. اقول: وانكحوا الايام منكم، هذا امر من الله تبارك وتعالى، وهذا الامر على حسب الاستطاعة، لا تعارض بين من استطاع، وانما هذا الامر يأتي به الانسان على حسب الاستطاعة. يعني لا يفهم انسان من قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أن هذا على سبيل اللزوم، بمعنى أنه يجب عليه أن يتزوج. طب إذا لم يكن قادر فهو معذور، فهو معذور. فلا تعارض بارك الله فيك بين هذه الآية وبين الحديث. بالنسبة لأكل الثوم أو البصل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا يعني توجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه لفعل ذلك. فمن الإنسان ده يدفعنا إليه؟ إني لما قرب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة وإن كانت غير شرط في صحة الصلاة، إلا أنها واجبة كما قال الإمام أحمد لمن ليس لديه عذر، الصحيح السليم يصلي في بيت الله تعالى. فأنت قبل الصلاة لا تتعاطى ذلك، وليكن ذلك بعد الصلاة. وإن فعلت واحتجت إلى ذلك الأمر ما أو وقعت في ذلك، فاعتزل مساجد المسلمين بارك الله فيك، أخذا بأمر النبي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعدد الزوجات كان قبل الإسلام، يعني العرب في الجاهلية كانوا يعددون. ورد في الأثر أو في الحديث أن رجل أسلم وكان تحته 10 نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمسك 4 وفارق سائرهن. فالتعدد كان معروف عند العرب في الجاهلية. حاضر. وأما السؤال إن هو مستحب أو واجب، هل على هذا على حسب الإيه؟ على حسب الحاجة بارك الله فيكم. قد يكون مستحب لبعض الأشخاص، وقد يكون محرم على الآخرين، من لم يستطع أن يتزوج أو أن يعدد، كان يعني ما عنده الكفاءة أو ما عنده المقدرة أو لا يستطيع أن يعدل ويعلم من نفسه ذلك وما إلى هذا. فهذه مسألة متروكة لحاجة الإنسان ولرغبته وللمصلحة الراجحة لديه. إخواني الكرام، يعني إخوانكم في غرفة التحكم يعلمونني بانتهاء الوقت قبل فترة، ولذلك أنا يعني بقيت بعض الأسئلة، حتى منها سؤال لأبي معاذ إن شاء الله تعالى أجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله ألا أنسى، وأنا من باب التأكد سأصطحب معي الورقة من الآن حتى أجيب عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يوفقنا لأعمال الخير والبر، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان.